انتهينا الى تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايه. ثم اضاف تبارك وتعالى الى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا. قال تعالى: والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم ايضا المحصنات من النساء. المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم. المحصنات بمعنى المتزوجات، يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية. وتأتي المحصنات بمعنى العفائف، وتأتي المحصنات بمعنى الحرائص، بمعنى الحرائص. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأفضاع التحريم وليس الإباحة. ولذلك انا عجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الاخوه يتساءل مثلا، يقول: هل زوجه يعتبر يعني يعتبر هو اجنبيا عليها، او اخو الزوج اجنبي على الزوجه؟ واضح. فيقول انه يحرم عليهما عليه ان ينكح او يجمع بينهما. كما ننوه مرارا، العبره في الحكم على شخص او امرأة بالمحرمية هو ان تحرم عليه على التأبيد. اما التحريم المؤقت فكل النساء حرام على الرجل، كل النساء حرام على الرجل الا زوجته او ما ملكت يمينه كما سيأتي. فالاصل في الاطباع التحريم، فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة، زوجة الجار محرمة، واضح، وهكذا. فاذا الاصل في الاطباع هو التحريم كما ذكرنا. يقول تعالى هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم ايضا المحصنات. وهي تقرا في غير هذا الموضع، احيانا تقرا المحصنات او المحصنات، المحصنات او المحصنات. اما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرا الا بالفتح، والمحصنات من النساء، يعني ذوات الازواج او المزوجات، حرائر كنا او اماء، مسلمات او غير مسلمات. واضح، هذه عامه ترك الحرائر والاماء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لان الحكمه من هذا التحريم هو حفظ الانساب. فاذا لم تراعى هذه الحدود فانه ستختلط الانساب ويضيع النسب. يعني والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات او ذوات الازواج من النساء، كما ذكرنا انواع النساء. حرم عليكم ان تنكحوهن قبل مفارقه ازواجهن، قبل مفارقه ازواجهن، عندما دامت في عصمه رجل اخر فلكي لا يختلط النسب فيحرم عليكم ان تتزوجوهن الا بعد ان يتوفى زوجها او ان يفارقها بطلاق. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر بأن كنا إماء أو كنا غير مسلمات، إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نفهمها فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم، لابد أن نقول إلا من اللاتي تبين ولهن أزواج. إلا من النساء اللائي تبين، تبين في الحرف، ولهن أزواج. واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها، وليست المقصود هنا إلا من تبين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبية، يعني ملكتموهن بالسبية. فلكم وطئهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة. واضح؟ والسبب في هذا التقدير الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو إماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تبين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجوهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب، واضح؟ لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، هنا نصب على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد، كتاب الله عليكم يعني تحريم هؤلاء، كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا، ألزموه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم قراءتان، إما بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، يعني وأحل لكم يعني وقراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء، يعني مقصود النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء من ذكرنا، من سوى من ذكرنا من النساء أحل لكم، اللي هي إيه؟ يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا إلى هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك أن هذه الآية وحل لكم ما وراء ذلكم ما عموم، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ تفضل. أيوة، يعني إيه بقى الأحكام المستقلة، يعني إيه الاستثناءات؟ صحيح، المرأة بين الجمع، حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا دي في القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما تختلف، هذه في القرآن. طيب، فإذا هذه الآية أو عموم هذه الآية وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات أخرى دلت عليها دلائل أخرى. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن المرأة العمة والخالة داخلة في قوله تبارك وتعالى، في قوله تعالى الأخوات، يعني تحريم الأخوات، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، لكن على الأخوات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، أن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها، ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكت النبي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم، وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا من هذا الخصوص أو التخصيص لهذا العموم نكاح المعتدة، المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها، يحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من الحرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده أربع زوجات، هل يحل له القامتة أو ما فوق القامتة؟ لا يحل ذلك بالإجماع، واضح. هذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة، الملاعنة ما نوع تحريمها؟ التحريم مؤكد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة بمجرد وقوع الملعنة تحرم عليه إلى الأبد، تحرم عليه إلى الأبد. أين والدليل على ذلك هو من السنة، لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بل أدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصته السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم أي بصداق أو ثمن محسنين غير متفحين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا ما إعراب أن تبتغوا؟ كل يقول لا إفساد. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، لا بدل أن تبتغوا، ها تتمنى يا جماعة. طيب على أي الأحوال مين قال بدل؟ نعم بدل من إيه بقى؟ مما أحسنت، ده قول من الأقوال الصحيحة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، فهذا بدل من كلمة ما، بدل من ما. في قول آخر هي أنها مفعول له، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم إرادة أو إرادة أن تبتغوا، إرادة أن تبتغوا، فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أن تبتغوا تطلبوا النساء. أي نعم. أو بدل من ما، يعني وأحل لكم ابتغاء النساء. بأموالكم يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء تطلبوا زواجهن بأموالكم، يعني ببذل الأموال وبطرحها إلى مهورهن، إلى مهورهن بالطباخ. محصنين، محصنين يعني متزوجين، محصنين. طيب عرب محصنين ايه؟ حال من ايه؟ صحيح، حال من تبتغوا، تبتغوا حال كونكم محصنين. وضف محصنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو بكلمة تبتغوا، الواو من فاعل تبتغوا. والإحصان هو العفة، العفة محصنين يعني من الإحصان الذي هو العفة وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم. محصنين يعني متزوجين. غير مسافحين، المفروض غير زانين، والتفاح هو الزنا والفجور، التفاح الزنا والفجور، وهو مشتق من التفح، التفح وهو الطبخ، لأنه لا غرض للزاني إلا تفح النطفة. وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني، فإن أراد الزنا قال شافحيني. والمتافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح، هذا معنى المتافحة. غير متافحين أي زانين. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تمتعتم به منهن، يعني ممن تزوجتم بالوضع، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة، يعني من حقها إذا حصل بعدما أثبتتم المهر، حصل أنك أن رجل أعثر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها، تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس، أو في جزء منه بأن تحط عنه بعضه فلا بأس، أو بالزيادة عليه فلا بأس. فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني أنتم وهن به من بعض الفروات. هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط المهر؟ يجوز بحال أن يتم زواج بدون مهر، لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته ويعقد العقد يمكن هو ليه ممكن يتزوج بدون ان يحدد مهرا وحتى ولو ما تكلم في المهر، لكن ايه يجب عليه المهر بعد ذلك. اما بعد العقد لكن يعني في فرق بين انه يعني يتزوج ولا يحدد المهر، وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل الايه، فهذا لا يجوز بحال من الاحوال اتفاق العلماء. لكن ممكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين، او كما ذكرنا اما المهر معدل او مؤجل او معدل بعض ومؤجل بعضه الى اخره. فان فرضتم المهر و يعني عفت المراه او صادت نفسها عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا كما جاء في الايات الاخرى. فاذا هذه الايه وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه من الحق حق بعضها او الزياده عليه او حقه كله المهر والفريضه فلا حرج عليكم. وهذا يكون في قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى الا ان يعقول او يعقول الذي بيده عقده النكاح. ان الله كان عليما اي بخلقه، حكيما اي فيما دبره لهم، وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مكافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. بالنسبه للاحصان ضمن قبل ان يعني نتجاوز هذه الايه، قوله تعالى والمحصنات من النساء قلنا انها تقرا احيانا بالفتح واحيانا بالايه بالكسر، هنا في هذه الايه بالذات لا تقرا الا بالفتح باتفاق القراء. اذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات هذه المشتقه من ايه؟ مش كلمة محصنات صحيح يعني غلط لما تقول نقول اسم مفعول مشتق ايه تقول احصن، تقول من ايه؟ احصن يعني جت غلط محصن يبقى مشتقة من احصن، محصن مشتقة من احصن يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفعل احصن فهو محسن، واضح يعني احصن نفسه او واضح، او محصن فهو احصن يعني احصنه غيره واضح. فلذلك انتبهوا لهذا وذكرت هذا مرارا لكنكم تنسوا. فاذا المحصنات بالفتح مشتقه من احصن احصن يعني انهن احصن بالازواج او احصن بالاسلام. اما قراءه الكف اللي هي والمحصنات والمحصنات فتكون مشتقه من ايه؟ من احصن يعني احصن فروجهن او احصن ازواجهن او احصن ازواجهن. واستفاضه الكلمه من الاحصان، الاحصان هو المنع المنع. قبل ان نتجاوز ايضا هذه الايه حقيقه فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بان بعض المفسرين فسر هذه الايه بانها نزلت في نكاح المتعه، فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من ايه؟ من الذي تزوجتموهن كما استمتعتم به منهن، معنى ذلك يعني ايه؟ ان الايه تعني ان المهر يلزم الرجل ويتاكد في حقه بدخوله للزوجتين. بعض الروايات فيها ان هذه الايه نزلت في نكاح المتعه، يعني فما استمتعتم به منهن، قالوا ان هذه اشاره الى نكاح المتعه، فاتوهن اجورهن فريضه، يعني الاجر الذي يبذله لها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن انتهى أجل هذا النكاح، النكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا، فإذا انتهى ويعني أخذت هي هذا هذه الفريضة واضح بمجرد أن ينتهي ذلك فإنها تحل إذا مات هو لا شرطه وإذا مات فيرثها إلى آخره واضح. ونكاح المتعة هو الزواج إلى أجل المعلوم بلفظ المتعة كمتعتك. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة ثم نسخت هذه الآية. ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن ثبرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب. بين الركن والباب يعني فين؟ في الكعبة. بين الركن والباب باسمه ايه المكان ده الملتزم بين الركن والباب وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع يعني في نكاح المتعة ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يعني الحمير الأهلية الحمير الأهلية. بالنسبة حديث متفق عليه اللي هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في واختلفت الروايات في يعني بيان متى تم تحريم نكاح المتعة على أقوال. فمن قائل يوم خيبر استدلالا بهذه الرواية المتفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنهم من قال عام فتح مكة أن تم تحريم المتعة في عام فتح مكة. ومنهم من قال بأنه عام حنين وطبعا هذا القول الثالث هو بنفس الثاني لأن حنين بن فتح مكة متصلتان فهذا واحد. قول الرابع قالوا عام حجة الوداع أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواية سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع. وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ. يعني هذه الحالة تعرف عند العلماء الحديث بسفر الوهم. سفر الوهم إن الراوي يسافر بوهمه يسافر بخياله وبخطئه الذي يتوهمه من موقع إلى واقعة فيبدل الأسماء أو الأماكن أو الواقعة. نعم. وطبعا الطرق العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات ومنها هذا الذي نحن بصدده. الصحيح ان المتعة حرمت عام الفتح عام فتح مكة كما في الصحيح مسلم. ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله في هذه الشريعة. أيضا خيبر لم يكن فيها مسلمات بل كان فيها يهوديات ولم تكن قد نزلت آية المائدة التي فيها إباحة نكاح الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لم تكن آية المائدة نزلت لأن آية المائدة نزلت في العهد الأخيرة لأن الآية التي فيها إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب هي نفسها الآية التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لو كان تحريم في خيبر معنى ذلك أن النسخ يعني حصل مرتين وهذا لا يقع في الشريعة. أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. فهذا الحديث ثبت بلفظين، أحدهما هذا اللفظ اللي هو بالضبط كده نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك لفظ آخر وهو الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لا عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. يعني الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. فإذا يكون يوم خيبر غرقا إيه؟ غرقا لتحريم أكل الحمر الإنسية وليس غرقا لتحريم نكاح المتعة. واضح؟ فإذا هذا الجواب على من يستدل بأن تحريم المتعة حصل في خيبر. الصحيح أنه حصل في فتح مكة، وهذا الحديث كما ذكرنا جاء ثبت الصحيحين بهذا النص، وثبت أيضا برواية أخرى فيها الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذا ليست كلمة يوم خيبر غرقا لتحريم المتعة، وإنما لتحريم لحوم الحمر الأهلية. فتوهم بعض الرواة ذلك، توهم إن يوم خيبر غرق الإيه؟ الاثنين معا. ليس هذا بحسب، بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فقطر على يعني إذن هي دي المرتبة الثانية من الخطأ الذي وقع، فجاء بالغلط البين. أما يعني تنقيل فما السر جمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا الحديث بين الأمرين، يعني علي جمع في الحديث بين متعة النهي عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. سر ذلك أنه كان يناظر ابن عمه من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس كان يبيحهما فناظره في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، وقال له إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذا كانت يوم خيبر غرق لتحريم لحوم الحمر الأهلية وليست غرقا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه أكثر الناس. فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش أم أنه يعني حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هل هي حرمة التحريم كتحريم الفواحش تماما واضح والفواحش لا تباح بحال، أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس لم يبح بإطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة إلى الآن يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنهم ومن خبائثهم. فهذا القدر هو قدر إباحتها، أنها ابن عباس نظر إلى أنها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش لا تباح بحال، وإنما ذهب إلى أنها تباح عند يعني أنها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإفتاء بحلها ورجع عنه وكان ابن مسعود يرى مثل قوله أو قريبا منه. وقد روي أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال لابن عباس رضي الله عنهما: أتدري ما صنعت بفتواك؟ الفتوى اللي هي إباحة النكاح المتعة. أتدري ما صنعت بفتواك؟ فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشاه. وكان من الشاه الذي قيل: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه: يا صاحي هل لك في كتي ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا السيف ولا أحلل إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم. إذا معنى هذا الكلام أن هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الإجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على إيه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى: شرع بعد ذلك في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس أو على قول من يرى أن هذه في حالة الاضطرار يباح المتعة، فكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة. لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم كان، بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبدية. واضح؟ فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإنسان. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي ذاتها فهذه مستمرة كما يبين. يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى أن ينكح، يعني غنى لأن ينكح، غنى لأن ينكح. وطبعا من لم يستطع منكم يعني من لم يقدر. منكم الخطاب لمن؟ الأحرار أم العبيد؟ الخطاب هنا فقط للأحرار. ومن لم يستطع منكم أيها الأحرار، وهذا بخلاف العبيد. ومن لم يستطع منكم يعني لم يقدر منكم أيها الأحرار قولا، يعني لم يقدر أن يحصل غنى، غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بالذات معنى الحرائر؟ نعم تفضل. صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء. فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإماء، الفتيات اللي هو إيه؟ الحرائر. واضح؟ طيب، كما قلنا من قبل أيضا لماذا فسرنا قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج المتزوجات، ذوات الأزواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمته من قبل. يقول تبارك، يقول عز وجل: أي ينكح ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، فالمحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن. ويكون ايضا مؤمنات لان الكوافر ايضا لا عبرة بهن، لان كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية. ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاءت هذا النص او هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت او تزني الحرة، واستحيت من ذلك. فمعروف ان الحرة عفيفة، واضح. ولذلك كما تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يبغين، ان يعرفن بشخصهن فلانة زينب وفلانة عائشة وفلانة كذا، ام ان المقصود يعرفن بالصفة؟ يعرفن بالصفة لماذا؟ لماذا يتعين هنا ان نقول ذلك ادنى ان يعرف؟ يعني انهن حرائف عفائف، مش يعرفن يعني باسمائهن. في قرينة الآية واضحة جدا. لا. صحيح صحيح، لأن الخطاب هنا لمن؟ يا أيها النبي قل لأزواج، هل أزواج الرسول عليه السلام كنا شفنا وجوههن؟ واضح. فهل فهنا الآية تستوي بين قل لأزواجك، ومعروف بالإجماع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. قل لأزواجك ومن وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإبناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد على يعني الجلابيب موجودة، لكن الأمر هنا بشيء زائد وهو الإيه؟ الإبناء. يقال أدني الثوب من وجهك يعني غطيه به. واضح. هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن، كل من هب ودف يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن. الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير. هذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى. واضح. يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي لابسة جلباب أصلا، لكن هذا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإدناء بتغطية الوجه. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية، فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقمعة أو مغطية وجهها يعلوها بالدرة يقول يعني أتتشبهين بالحرة يا لكعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائق بذلك. المهم مش عايزين نطيل في هذا الموضوع، لكن نحن يعني الحقيقة نعزب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامة الحرية فيما مضى هي الإيه؟ العفة، يعني الحرة تستتر، الحرة تستتر. الآن صارت الحرية بمعنى المرأة تتعرى وتتكشف وتتبذل، فهذه حرة. فيقولون تحرير المرأة، حرية المرأة. فالحرية أصبحت هي الإيه؟ بعكس ذلك، الحرية أصبحت علامة على يعني علامة الحرية هي التبذل والتهتك والتبرز والظهور. في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة علامتها أنها تتعفف وتتطوم، لأن الذي تبالغ في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحش أو يطمع فيها. فإن لله يعني هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن. فالمنافقون في ذلك الزمان كانوا أفضل المنافقين في أيامنا. لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة فهذه الحالة إيه؟ يكفون عنها. أما الآن فيسلطون كلامهم على المرأة الحرة المتعففة اللي هي يعني الحرة بمعنى الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفة. المؤمنات، هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له. بتعبير اخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقه وانما هو تعبير غالبي، ان اغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون ايه مؤمنات، فيجوز نكاح المحصنات من اهل الكتاب ايضا جمعا بين ذلك وبين هذه المائده. فمما ملكت ايمانكم، فمما ملكت ايمانكم يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له ان ينكح يعني مما ملكت ايمانكم، المقصود هنا يعني فله ان ينكح بعض ما يملكه ما يملكه ايمان اخوانكم. فمما ملكت ايمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله ان ينكح بعض ما يملكه ايمان اخوانه المسلمين. ونص مما ملكت ايمانكم يعني اخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الاباء، حال الرق، طبعا مش حال الحريه او الافق لكن حال الرق، المؤمنات يعني لا الكتابيات، لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق الى عار الكفر، واضح كما سنبين ان شاء الله. والله اعلم بايمانكم، والله اعلم بايمانكم يعني فاستقوا بظاهره وكيلوا السرائر اليه، فانه العالم بتفصيلها. ورب امه تفضل الحره فيه، رب امه يكون عندها من قوه الايمان ما يجعلها افضل من الحره عند الله تبارك وتعالى الذي هو اعلم بالايمان، لا ان ينكح الامه بدل الحره نتيجه عجبه. بعضكم من بعض يعني انتم وهن سواء، سواء يعني انتم وهن، انتم هؤلاء الاماء او الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبه. ما هذه المناسبه؟ في انكم تنتمون الى ابيكم ادم عليه السلام، وكما ان دينكم هو دين الاسلام فبعضكم من بعض يعني في الانتساب لادم وفي مله الاسلام. ولذلك قال انتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسليه والتعذير لمن قدر على ان ينكح، لمن عجز على النكاح الايه الحره واضطر الى نكاح الامه بشروطه. فهذا نوع من الايه يعني التسليه. فانكحوهن باذن اهلهن، المقصود هنا باذن اهلهن يعني موالهن، باذن الموالي المولى سيدها، لا استقلالا، لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرار ولا إلجاء إلى الاقتضاء. إذا شروط نكاح، طبعا يقول تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك فآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، محصنات إعرابها إيه؟ حال يعني عفائف، هذا حال. محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا او عن الزنا. غير مسافحات، هذا هذه حال مؤكده لصفه الايه؟ الاحصان. محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهرا. ثم ولا متخذات اخدان، اخدان يعني أخي الله يزنون بهن سرا. ومعنى ولا متخذات أقدام يعني لا يتخطفن بهن في الفاحشة. والأقدام هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والفجور، واحده يعني واحدها خدن أو خبيل، خدن أو خبيل. ولا متخذات أقدام. إذا هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة هل الايه الكتابية، لكن من امل ايه رجل تكونوا مسلمة، لانه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر. يعني لان عار الكفر بلا شك اشد من عار الرق. اذا هذه الآية نستطيع ان نستنبط منها ثلاثة شروط لجواز نكاح الإماء. اثنان منها في الشرط الناكح وواحدة في المنكوحة فيه. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج، فأول شرط هو إيه؟ الحقيقة احنا استعجلنا شوية عند فيما بعد. قوله تبارك وتعالى سيأتي: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، من الإضافة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفاحشة. وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا المهر الذي به تصنعون نكاح الفضل فهو خير لكم. وتنفذ شراء وجوه هذه الخيرية أو الأفضلية. إذا الشرطان الذين هما اللذان يشترطان في الناكح أن يحل له أن يتزوج الأمة، أول شرط الأول أن يكون غير والد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق، وهو معنى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، لم يجد غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات، ذات جمع سادة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا. الشرط الأول أن يكون عاجز غير قادر على المهر الذي يتزوج به الحرة، هذا أول شرط في يباح نكاح الأمة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا، والدليل قوله: ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، أما من لم يخشى فلا يحل له نكاح الأمة. ومعنى خشي العنة منكم يعني بلغ الشدة في العزوبة. أما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الإماء، فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة، لا كافرة، يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين، ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر. والولد تابع للأم في الحرية والرق، إذا كانت إذا نكح أمة فالأولاد الذين تلدهم يكونون أيضا تابعا لها، إن كانت حرة يكونوا حرة، إن كانت أمة فالأولاد يكونون أيضا أرقاء لمن؟ لسيد أمهم. يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني أو يهودي عنده أمة، وواحد أمة مؤمنة، واضح؟ فواحد أو يعني فواحد تزوج هذه الأمة، تزوج هذه الأمة، الأولاد طبعا هذه الأمة تبقى على رزقها لسيدها، واضح؟ والأولاد سيكونون تابعين لإيه؟ لأمهم، وخاضعين لمن؟ من سيدهم النصراني أو الكتابي. أي نعم. فالأمة الكافرة ناقصة من وجهين: الرق والكفر، والولد تابع للأم في الحرية والرق. وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر، فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر. فهذا فيه يعني تحت فيه يعني هذان العيبان، واضح؟ الرق والكفر. محصنات وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني بمعنى إذا زوجنا، فإذا أحصن إذا هنا انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء، وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفاحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب السؤال الذي تجيبه هذه الآية. يقول تعالى: فإذا أحصن يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا وفي قراءة أخرى للبناء الإجتماعي، فإذا أحسن أو فإذا أحصنا يعني تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الأبكار إذا زنينا، الحرائر الأبكار إذا زنينا من العذاب يعني من الحد. إذا كانت متزوجة فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم، إذا كانت محصنة متزوجة لكن لا رجمة، لأنهن من أهل المهانة. لكن لو كان كلام السيوطي فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن، هذا هو الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك إذا إلى الحرائر المحصنات أو الحرائر الأبكار إذا زنت الحرة الذكر يكون حدها إيه؟ 100 جلدة. فهذا لبيان الحد فقط، واضح؟ يعني بما أن حد الحرة البكر 100 جلدة، واضح؟ يعني الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون أصغر، هذا لبيان النسبة فقط، ومش معنى ذلك ان يعني المقصود ان ليس هناك رجم عليهم، يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الايه الحرة المحصنة، لان الحرة المحصنة حدها الايه الرجم. الرجم في حاجة اسمها بالنصف ممكن نموتها بنصف نصف موتة. فالمقصود هنا عليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الابكار الى ذلك، كان يكون حدهن 50، واضح؟ من العذاب. طيب لماذا لا رجم؟ قال بعض المفسرين لأنهن أي الإماء من أهل المهانة فلا يفيد فيهن المبالغة في الزجر. الحكمة من الرجم هو المبالغة في الزجر، في زجر الناس عنه وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، لزجر نتيجة قوة هذا الدافع في الناس، واضح؟ فلذلك شرع له أيضا زاجر يوازن هذا الدافع كي يعني لا يعتدي الناس على الأعراض أو يرتكب الفواحش. أما في حال الإماء فلأنهن من أهل المهانة فلو حتى لو شرع الرجم لا يفيد فيهن المبالغة في الزجر بالرجم، ولذلك عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أيضا لأنها إذا قتلت فيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها، على سيدها الذي يملكها، واضح؟ فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب أي الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والتغريب، والتغريب كي يجمع بها إلى 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 عقوبة البدن وعقوبة القلب، لأن الغربة عذاب النفس هو نوع من العذاب، فالعذاب على البدن وعذاب على القلب، عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالايه؟ بالاغتراب، بالاغتراب عن الاوطان. لذلك لما قالوا في لبعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاه والسلام يعني لماذا كان السفر قطعه من العذاب؟ قال لان فيه فراق الاحباب، فهذا عذاب للقلب، واضح؟ كذلك ايضا هناك حكمه اخرى من تشريع التغريب، وهي تغيير البيئة، تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحابه الذين يؤذونه أذى، وذكريات الفتاة أو المعاصي التي كان يرتكبها، فإذا غيرت البيئة يكون أعون له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تربية أفرادها، ويحرص دائما أن يعزلوا الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته ويعيش معهم في حالة تعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة حتى تغير بالفعل وصفاته. أي نعم. ف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا مسألة تتعلق بهذا القيد. هذا القيد فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن هذا هنا مفهوم الإيه؟ مفهوم الشرط. السؤال يتعلق بمفهوم الشرط. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحصن يعني معنى ذلك ان الأمة اذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد ام ليس عليها حد؟ هل عليها حد ام ليس عليها حد؟ هذا هو الخلاف الذي ترتب على الاعتداد بمدى الاعتداد بمفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط هنا يعتد به بمعنى اذا احسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب اذا لم تحصن واتت بالفاحشه هل عليها حد ام لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الامه بعد التزويج ظاهر الايه يؤخذ منه ايه؟ انها بعد التزويج حدها نصف حد الحره من الجلد. الحره البكر من الجلد. اما قبل التزويج فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها. لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية وفي هذا الشرط فإنه لابد طبقا من هذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة. فإذا أحصن لا شك أن هذه الكلمة وراء لها مغزى مهم جدا وحكم شرعي ينبني عليها، وإلا لو كان الأمر يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة. هنا احتمالات ذكر العلماء. بعض العلماء قالوا لا حد عليها. لا حد عليها يعني إذا كلامنا أنت من في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن قبل أن تتزوج، واضح؟ فهل عليها حد أم لا؟ فمن قال أول قول بعض من قال لا حد عليها، ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل، بل ثبت في السنة أن الأمة التي لم تتزوج مش هنقول لها حد، لكن هنقول جلدت، لأن حياتها يأتي خلاف بعد كده هل هو حد أم تعذير؟ واضح؟ فلذلك مش هنقول كلمة حد لكن سنقول جلدت. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. نحن نكون احتمالات. احنا قلنا إن بعد التزويج دي مفروغ منها طبقا للآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، إما أن يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، أو يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله، لأن المحصن الذي يعني أعرفه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب أشد عذابا أشد من عذاب العذب، ولذلك شرع في حق المحصن الرجل وفي حق الايه؟ غير المحصن الجلد فقط. واضح؟ لانهما لا يستويان في القوة الدافع الى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الامة فتقول يعني او يعني يحتمل ان يقول الناس ان حدها قبل الاحصان قبل الاحصان 100، فاذا احصنت وفحشت تكون حدها 50، هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليب العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعذير وبعد الإحصان يعتبر حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من ثالثين. وإما أن يقال الافتراق في الحالين في إقامة الحد لا في قدره، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أي الكلام هنا في متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، يعني في وانه في احدى الحالتين للسيد وفي الاخرى للامام، وهذا اقرب الاقوال التي تقال في هذه الايه. فاذا احسن سر هذا القيد الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، في الحالتين للقدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحج قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحج عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأذكار من إذا زنين من العذاب أي الحبس، فيجلدان 50 فيجلبن 50 ويغربن نصف سنة، ويخاف عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد، بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإناء. رجعنا تاني لقضية إيه زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا، لكن يكفي حكم نكاح الإناء. ذلك أي هذه الإباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، والمؤمنات بس المملوكات الإيه؟ المؤمنات. إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث، لمن خشي أي خاف، العنة أي الزنا، ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لأن أصل كلمة العنف هي المشقة، أصل العنف المشقة، سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنف لأنه سببها، لأن الفاحشة سبب هذه المشقة. لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم أيها الإيه؟ الأحرار. ذلك هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم أيها الأحرار، بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها. إذا كان رجل من الأحرار لا يحل له نكاح الأمة إذا لم تتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع قول حرة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أمة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الإماء الكافرة فلا يحل له نكاحها، أي الأمة الكافرة، ولو عدم القدرة وخاف العنف. يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة، فلأن رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنف، واضح، لكن الأمة زوجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع الشروط. فما علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم به بأقل من الثلاثة. إن تصبروا عن نكاح المملوكات وتتحملوا المشقة في العنف متعففين عن نكاح الإناء خير لكم. لماذا؟ لئلا يصير الولد رقيقا. والله غفور رحيم، يعني بالتوسعة في ذلك. مزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، في الآية في كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط، يعني هذا الجزء من الآية يدل على أن مع الإباحة، مع إباحة نكاح الإماء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك أن تصبروا يكون أفضل لكم حتى لو كان موحد. فهذا يفهم منه الإيه؟ الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط، وإن سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرفق، لما فيه من تعريض الولد للرفق. ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، كان أحد الأسباب التي رخص فيها للعزل ان ايه، انه يخشى انه اذا كانت يعني كان متزوجا الأمة انها اذا اتت باولاد سيكونون ارقاء، فلذلك ابيح العزل لهذا السبب. فاذا لما فيه من تعريض الولد للرقة، قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه. فقد أرق نصفه يعني يقتل ولده فيصبح رقيقا. ثانيا: ولأن حق المولى فيها أقوى، حق السيدة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلط للزوج خلوط الحرائر. الإنسان الآن واحد يتطور الحقيقة عند عكس هذه المقارنات التي ذكر العلماء أحوال الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربية الأولاد ورعاية الزوج وأداء حقه. نلاحظ أن هناك الآن نوع من الاسترقاق الجديد بصورة جديدة، يعني لما تكون المرأة مثلا متزوجة وقوانين العمل وسلطة المدير تتحكم في زوجته، مثلا بعض النساء في التمريض او بعض المهن المعينة ممكن تكلف باي شيء، ممكن نعم تنتقل من مكان لمكان او من بلد لبلد وغير ذلك، يعني يكون في سلطة فوق المرأة غير سلطة الزوج، حتى لو زوج طرح واستغاث ما يصنع له يعني ركب. نعم. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلط للزوج خلوط الحرائر. ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر، وعلى بيعها للحاضر والبادي، وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه. ولأنها ممتهنة، الأمة ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناجح، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين. ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه السلام: والمرأة راعية حددت دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذه وظيفتها في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تسمى المرأة التي يعني تنقطع لأداء وظيفتها المقدسة هذه امرأة عاطلة، والثانية بيسموها امرأة عاملة، هي مش عاملة، هي هاربة. هاربة من ايه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعامل أو يعاقب أو ينظر إليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خاوية وليست عاطلة وليست خالية، بل هي عندها أهم وأخطر وظيفة. بالعكس، قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد وبين وظيفتها في الأعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت، هل في أم في العالم تسمعون أنها تأخذ أجازة سنوية قدرها مثلا شهر أو كذا أو كذا وجلات عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الأولاد وخدمة الزوج؟ أي واحد بيعمل في عمل خارجي بيبقى له النضجية بتاعته يعني عدد معين من الساعات. واضح؟ هل في ام بيكون لها وقت محدد من الساعة 8 الى الساعة 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص انا الدوام بتاعي انتهى، فترة العمل انتهت؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل ام ليس بعمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الانسان لما يلاحظ مثلا بعض الامهات بتنجب ولد او اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكفي في خدمة الزوج والأولاد رغم الأجهزة الحديثة التي تساعدهن. فالإنسان يعني كل هذه أكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج وأولاد أكثر من ذلك وتخرج العمل أكيد بتضيع أولادها، تتركهم للخدم أو للمدارس الإيواء، وبيسموها مدارس إيواء اللي هم دون سن الحضانة، إيواء أطفال الإيواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من إيه؟ من انتهى أبواه وخلفاه في الحياة ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مرغولة. هذا هو اليتيم، أنا حرم في الحالتين من إيه؟ من الأبوة أو الأمومة. على الأحوال الذي قادنا إلى ذلك المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان من قبل، الحرة عفيفة محترمة، حتى من عهد قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة لابد يستقر، حتى كان الملوك كده عندهم الحراملك والايه والحراملك، يعني الحراملك عالم مستقل النساء فيه حتى لا يختلطن بالضيوف ولا يراهن احد، وياتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحراملك، واضح؟ وهو ده اللي بيسموه عهد الحريم. الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بايه بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا الى عهد قريب. الان الحريه ان المراه تتبرج هذه الحره، مع ان هي انا هذا نوع من الاسترقاق. فالمرأة راعية في بيت زوجها، ولذلك نجد مهما يتعب نفسه، مهما المرأة تتعب نفسها حتى تعد دكتوراه وتنفق شبابها وتتأخر في الزواج أو تكون عانسا، في الآخر بتكون إيه غايتها في الحياة؟ إنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت، وتحرم من هذه النعمة بعد أن يكون فاتها يعني القطاع. هذه الحقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام كرائد. لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يسلم منها في هذا الزمان. لكن العجلة بتدور واحنا دايرين معاها كتلك الدابة اللي تربط في الساقية دون أن ينتبه الإنسان ل يعني الحقيقة. المهم هذا هو هذه بعض الوجوه التفضيل، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ما سر هذا؟ هو ما ذكرنا من وجوه الأفضلية في نكاح الحرائر بالنسبة لنكاح الإناء. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ليبين لكم، يعني يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. فطبعا هذه الآية فيها دليل على أن كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك في الملة السابقة. فمعنى ذلك أننا متساوون مع من سبقونا في من الأنبياء أو شرائع الأنبياء في تحريم هذه المحرمات، نكاح تحريم الأمهات والبنات والأخوات إلى آخره. فمعنى ذلك يعني يريد الله يبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني في هذا الباب كما أشرنا تماما كما قال تعالى بعدما ذكر بعض المعاني: فإن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فقد نتوافق معهم في بعض الأحكام. فهذا بيان لأننا بيان أننا متوافقون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. بيهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يرجع بكم عن معصية التي كنتم عليه إلى طاعته، والله عليم أي بكم حكيم أي فيما دبره لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، الآية السابقة فيها هذه الإرادة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد تكرار الإرادة، لكن هنا تكررها لماذا؟ حتى يبني عليها. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين، يعني في مقابلة ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كل شرائعه هي رحمة بنا وخير لنا في الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني هذه يعني هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، سواء كانوا اليهود أو النصارى أو المجوس أو الفتاح الزناة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاذا هذا تحذير من اتباع او من الاستجابه لاصحاب يعني الشهوات. ويريد الذين يتبعون، هم كلمه يتبعون يعني كالبهائم تتبع مثلها تابعه وليست مجموعه، هم اسرى بالشهوات يتبعون الشهوات حيثما قادتهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ان تنحرفوا عن هذا الحق وان تميلوا عنه ميلا ليس ميلا هجيما ولكن ميلا عظيما. وبلا شك يعني في مقدمه الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان من يسمون باهل ايه؟ الفن، الفنانين الفسقه المرقه الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويجعلونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات. لا شك انهم داخلون في هذه الايه. والله يريد ان يتوب عليكم. انظر موسما مباركا كهذا الموسم الذي نحن ان شاء الله مقدمون عليه، موسم رمضان. يعني اعتقد اننا لو سالنا سؤالا من منكم يخطط او بدا يخطط من الان رمضان، قد يكون فيه بعض الاخوه بدأوا يخططون رمضان من الان، كيف يصدر نفسه للعباده ولا يضيع هذه الفرصه، وكيف يعني ياخذ اجازه من العمل حتى يعتكف او غير ذلك. هل منا من استعد لرمضان من ساعه رمضان الماضي؟ لكن اهل الفن يستعدون لرمضان مش من الشهر ده ولا اللي قبله، ده من بعد ما رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. واضح؟ فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لهم يا باغي الشر اقبل ويا باغي الخير اقبل. واضح؟ فيعني الشاهد ان اولى الناس بهذا الوصف هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثله، لان الضائع يحب من الناس جميعا ان يكونوا ايه؟ ضائعين مثلهم، لانه يشعر بالوحشه اذا وجد المتقين يشعر بالوحشه فيريد ان كل الناس تضيع مثله. يريد الله ان يخفف عنكم يعني يسهل عليكم احكام الشرع وايضا احكام القدر. ولهذا اباح عز وجل نكاح الاناء تخفيفا عن الامه بشرطه، وكما قال تبارك وتعالى ايضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذه من اهم ومن اخص خصائص هذه الحنيفيه السمحه التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الله عز وجل عنا الإسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا. تخفيف الشريعة من مبادئها التخفيف والتسهيل والتيسير، وهذا موضوع يطول الكلام فيه ولا يتسع له الآن. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء والشهوات، فناسبه هذا التخفيف، فناسبه التخفيف. فطبعا دل على انه لا سبيل الى قضاء الوطر في هذا الباب الا بنكاح الحرائض او نكاح الاناء بشرطه، ولا يوجد طريق غير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم، يعني المقصود لا ياكل بعضكم اموال بعض بينكم بالباطل، اي بالحرام شرعا، كالربا والغصب والقمار والرشوه والسرقه والخيانه وسائر الخيانه. وما اكثر هذه الخيانه الان التي توكل فيها الاموال بالباطل، كل المكاسب المحرمه التي تاتي عن طريق او تاتي باكل اموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الربا من اكل اموال الناس بالباطل، الغصب، السرقه، الثمار، الرشوة، وما أدراك ما الرشوة، والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي
والظهر البغي وخنم المحاضرات، كل هذه الأشياء كلها تدخل في أكل الغني والباطل. إلا أن تكون تجارة، لكن أن تكون يعني تقع تجارة أو تجارة من تجارة بالنسبة إلى أن تكون تجارة عن قرار منكم أو إلى أن تكون تجارة عن قرار منكم. إذا قلنا إلى أن تكون تجارة فمنها رب تجارة فإلى أن تكون تجارة خلاص تكون فتجارة مقصود هنا إلى أن تكون تجارة يعني محاورة مع بعض كما يعني محاورة أي نعم أو تجارة يعني تكون الأموال أموال تجارة عين فراض يعني صادرة هذه الأموال صادرة عين فراض منكم عين فراض منكم وفيه لا وفيه لا فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها عين فراض منكم يعني يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط ربح التجارة التراضي 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 يقول إما بعبارة صريحة وإما بإشارة مفهومة عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو إيه؟ الإيجاب أنا أقول البيع اللي كذا بيع كذا كذا بكذا بسعر كذا هذا يعني إيه؟ اللي هو الشرط بين الإيجاب والقبول أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير لفظ يدل على التراضي أي شيء يدل على التراضي فالصحفي لكن من هذه الآلة إلى أن تكون تجارة عن تراضي منكم أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول مقضى يعني لم الشافعي رحمه الله تعالى اعتبار من هذه الآلة غائب الحين يغني باش المعطاء ما المعطاء هو الذي لم يكن يحب الشيخ لهم يعني الناس لو قلت له لابد الإيجاب والقبول وتتم بحله كان وقتله يحلف إلى نبات مكانة لا أخذ هذا الكلام بذلك يكون شرط بيطر الصلاة عن بيع فهذا من الإمام الشافعي يعني ما يهم بها المعطاء بها المعطاء والتعاطي إن الناس بدون التلفظ بعبارة الإيجاب والقبول ومعنى كما يحصل مع أي واحد مثلا بيبيع قشرة ومحل إفتاح بيبيع قشرة إفتاح فأنت بتقول له هات الفلوس شنو مثلا اليوم تروح حاطط له فلوس من غير ما تقول إيه بيعي وكلمة قبيلته إلى آخر هذه العبارة فالصحيح ما حدث لما الشافعي قال الله تعالى هنا الا ان تكون تجارة عن فراد منكم يعني طاهرة الا ان تكون الاموال الاموال التجارة طاهرة عن فراد منكم تتخذ فرادا وقال الشافعي رحمه الله تعالى التراضي امر قلبي التراضي امر بيكون بالقمع ولا يعني بغير قمع الربع ختم بيكون بالقمع فلا بد من الدليل عليه لا بد من اقامه الدليل الراجع على القلب لان هل انت تستطيع تقلع في قلب البائع او المشتري تفارق قلب في ربع ام لا وحتى لا بد من الدليل عليه فجعل الشرع صيغه الاجابه والقبول دمار ودليل على وجوده اضطراب لان الناس يعتبروا بعضهم يعني يعلمون عن ان يقتلوا على قلوب بعض يعني يعني يؤمنوا الى وجوده حتى اضطراب فأصيبت عمارة الإجابة القبول مقام هذا الضرابي الذي محله هو القلب لكن على الجهة الأخرى استدل ما يريد بيع المعطاء بناء في الآية يعني قرروا من أحداث الآية تدل على جواز بيع المعطاء لماذا؟ لأن هذا هو حق الرضا منكم فلما دام حق الرضا فالجهة ليس بيع الإجابة لأن الأحوال كما تدل على الضرابي كذلك الأحوال تدل في بعض المحال طرحا على ثلاث طرق طرحا على المعطاء مطلقا ولا يفهم الناس يا شك ولا يفهم الناس بأحوال الناس ان ما تعرف عليه ان هو عقل كالخراب زي كل مثلا الناس او تقرا الله او ذني كذا او نعم كذا او احتراق او لا حتى لو تتكلم عن حق الفلوس واعطاء ذات الفلوس هذا يدل على التراضي ثم استدلوا ايضا بالتفاهم لان في بعض النصوص ورد كلمه بيع قلوبك وبيع شقاك فنقول من سمعت كلمه على ان يعني على يعني ان البيع يصح بنوك هذه العباره بيع او بيع قلوبك او الى اخره كما في هذه الايات التي يحتاج لها من الصرف الى الاول لان يعني النزاع في زعم او في لهوه كما البيع لا يصح الا من هذا الخلق هذا هو النزاع لا يصح الا بالنزاع والقبول ولا يجوز بلا الحكم لما الله تعالى قال الا ان تكون تجاره عن فراغ منكم فدل ذلك على ان النزاع والتراضي هو المنع ولا بد من الجلاله عليه ان الله أو بإشارة أو بكتابة، يعني بأية الله بكتابة أو خلقة تريد رأسك يعني واضح واضح، أو يقول لك رفض على الله أو أي عبارة يقع منها غلط ففي هذه الحالة يعني وقع قلبي على أي لحظة بأي لفظ وقع وعلى أي ثقة كان وبأي إشارة مثيلة حصل، يعني ما يشارك الله لكن يعني يقبل ما يكون محرم اللفظ الصريح بالإجابة القبول ما دام يدل على هذا الإصرار. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان لكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم أي بنت الشر الذي يؤدي إلى هلكها أي بنت في الدنيا أو الآخرة إن الله كان لكم رحيما، يعني في منهجه لكم من ذلك، في منهجه لكم من ذلك من أن تهلكوا أنفسكم، ومن يفعل ذلك يعني يعلم عنه عدوانا لا ينتحر يعني عدوانا وقلنا عدوانا يعني تجاوزا من حلال وعدوانا ما تكون ايه حالا عدوانا المتعاقين فيه ظالما في تعاقيه عالما بتحريره متلاشيا عن حال انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا سوف نصيره نارا يعني هائلة شديدة العذاب يحترق فيها وكان لا يحرم الله يطيعه يعني كان اختياره النار الله يكرم يعني أي من لا يحطها على هذه المحلية لا حطة فيه ولا يحطها عنه لأن الله تعالى لا يعجبه شيء. قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، شو الاعتبار الأول؟ لا تقتلوا أنفسكم يعني تقتلوا من كان منه ينتقم من المؤمنين، لا تقتلوا أنفسكم من المؤمنين، لا تقتلوا من كان منه ينتقم من المؤمنين فإن المؤمنين كلهم ثلاث واحد فلا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم المؤمنين وأستحبكم بالأنفس من وضع في الزجر حلو حقيقي بخصوص بسرعة بسرعة الله لا يقال حلو حقيقي أخلاق يعني إخوان المؤمنين يعني أو عائلة الله هذا أحد حلو فتح وقلوا لي تقتلوا الله فلا يجب وضع في الزجر حلو حقيقي طبعا الحلو أمثلة كثيرا لهذا السهل أما العائلة تقتل إن أما الله
الذي يستحل قتل نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهذا بهذا الاستحلال يكفر ويكون الخلود على ظاهره. فأما إذا يعني كان غير مستحيل فهو حاله كحال أهل يعني سواه من أهل الكبائر يكون في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، كما ان يقتل النفس يعني لا يقتلون الاخرين كذلك لا يقتلوا نفسه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده قطع الشرايين حتى يملك الدم بسرعه، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: ما زرع من عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه. ما زرع من عبدي بنفسي يعني هو الذي تعجل الموت قبل ان اقبض انا روحه حرمت عليه الجنه كعقوبه المنتحر والعياذ بالله هي ان يحرم الله عز وجل عليه الجنه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوزع بها في بطنه في نار جهنم قابلا مخمدا فيها ابدا.
ومن قبل نفسه بسم تسمه في يده وتحساه في نار جهنم قابلا مخمدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه.
وطبعا هذا من باب مجانبة العقوبات الاخروية من عقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة ايه من الجزاء من جنة العمل. فهذا من باب مجانبة العقوبات الاخروية للجنايات الدنيوية.
وقد صحيح حديث ذلك الرجل الذي قال مدخل الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار.
وهذا متفق عليه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله.
يعني الذي يلعن المؤمن كقتله.
ومن قتل مؤمنا بكفر فهو كقاتله. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قتل نفسه بمشاقق. مشاقق سهام عريضه راس يعني واحدها مشقق.
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قتل نفسه بمشاقق فلم يصلي عليه
امتنع من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم.
اذا في هذه الاحاديث ان جنايات الانسان على نفسه كجناياته على غيره في الاثم.
يعني لابد ان نعرف ان هذه النعم التي نحن نتمتع بها هذا البدن او هذه الحواس التي اعطانا الله عز وجل هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الانسان انت لا تملك نفسك
بحيث من حقك انك تدخل نفسك في اي وقت وتعطل هذه الحياه او تكفر بنعمه الحياه.
انت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم كيف تكفرون بالله
وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون.
فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. لان نفسك لا تملك. ولذلك لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء دون الكلام العلماء الذين منعوا ذلك بنوا على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء هي ليست ملكك بل هي لله عندك يعني وديعه لله سبحانه وتعالى عندك. فانت لا تملكها كقطع غيار السيارات والالات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الاحاديث ان جنايه الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاثم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع ان نفهم قوله تعالى ان الله كان بكم رحيما من رحمه الله بنا انه حرم علينا ايضا ان نقتل انفسنا ليس فقط ان نقتل غيرنا لكن ان نقتل انفسنا هذه من رحمه الله عز وجل. لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإنسان قد نهي عنك من الموت قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لدر نزل به. فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحتى لما ذكر أصوات الساعة ذكر من أصوات الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل يتمرد عليه وهو يقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء. يعني تكثر عليه البلاء والكتب ويتمنى الموت ليس من ذلك يعني أنه هو يخاف على دينه من الكتب لكن أنه مش قادر يقدر على البلاء. يعني هذه الجرعة من أصوات الساعة وثيقة في سياق الذنب ده الغرض أنه يتفرج يتمرد على القبر ويتمنى الموت. واضح
شروط اجتهاد السياق من الموت فحيث من يحضر نفسه من ساعه يساك انه يكون يعني اشد.
فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد تخلص من الم يعني سببه بلاء وقع به بلاء ده الغالب ان في بلاء معين يعني اوقع في هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وإيمان لا يمكن أبدا أن يقدم على يعني هذا الفعل الشنيع لأن هو بيتصور أنه بنتيجة البلاء الذي وقع فيه هو يريد أن يستريح من البلاء فيحضر نفسه. لو أنه هو عنده إيمان بالغيب ويعرف هذا الحديث وهذه النصوص لأدرك أنه مش هينتقل لبلاء إلى بلاء يعني أشد منه أضعاف مضاعفة لا يتوقف. في حين أن البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه إذا كان فقد ولدا أو عزيزا عليه فيمكن ان يخلف الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الاولاد
اذا كان عليه دين، وان كثيرا الناس تنتحر بسبب الدين وليس عنده من الاموال ما يقي بهذا الدين. المال غاد ورائح، المال بشيء غاد ورائح، فكما راح فيرجو عليكم من تصبر. والله سبحانه وتعالى شرح مخارج كثيره منها انه حرر قصر المال وان كان له عذره، فنظر فيه الى ميسره تؤديه الى ميسره ويجتهد في السعي والكف ولو بدا من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه، وحتى لو مات مديون فهي اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح؟ ده بقى فضلا بعد احنا من نرجع من الرشد الثاني اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر هؤلاء السفهاء ما لنا بهم شأن، يعني هؤلاء اصلا ليسوا يضربون في العقلاء هذه السفهاء لا اقول لهم. اي نعم. فلا شك ان من نعم الله سبحانه علينا ومن فضائل الاسلام الذي شرفنا الله به ان يعني اصلا البلاد الاسلاميه الى عهد قريب ما كانت تعرف كتاب الانتحار شيء نادر جدا، يعني هذه المصورة تلفت النظر وما زال فلله الحمد. يعني البلاد الإسلامية عموما حينما يطالع الإنسان بعض البحوث الطبية مثلا نجد في المراجع كتبها كفار وجهات معتمدة سواء منظمة الصحة العالمية وغيرها، يعني فعلا يعني الواحد يشعر أنهم يحسدوننا على ما آتانا الله بالفضل، فعلا يحسدوننا على نعمة الإسلام. يعني إذا قرأت مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار الايد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان المعدلات الكبيره تصل الى ملايين، يعني المجموعه حوالي 10 ملايين والعياذ بالله. تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما وتكاد تكون تماما نظيفه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايد تطالب ب 70 التوجيه الديني الاسلامي، لانه من اعظم طرق الايه الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير. يعني تبين يعني بيطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشرق، ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي استمرار هذه الامكانيه وعدد الحالات فيها وشمال افريقيا 100,000 حاله، طبعا ده قليل جدا مقارنه بجميع هذه الحالات إما أنها وردت البلاد الإسلامية بسبب نحو الدم وإما بسبب الحكومين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا إنما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فهذه نضح مع أننا غير ملتزمين بالإسلام كما يرضي الله، ومع ذلك حفظنا الإسلام وعطرنا من هذه الشروط. انظر إلى كلامهم أيضا عن بلاد الإسلامية في الكحولات. والمثال يعني عيادهم الحيلة، كان يجب أي طريقة لزجر الناس عن الكحول وأخطاره ما يستطيعون في بلاد الإسلامية القابلة مهما وجد المنحرفون والمتكلمون بيننا، لكن الغالب العام أننا في عافية من بلاد الخمر والكحول حتى الأطفال. في الغرب الأطفال ينتحرون، الأطفال ينتحرون. واضح؟ يعني أمور كثيرة جدا في الحقيقة ينظرون إلينا و يعني بأن بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الإسلام في حماية المسلمين من هذه الشروط. بالنسبة للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار يعني من أعلم بلاد العالم في الداخل هي إيه؟ السويد. معروف إن السويد معدل الانتحار فيها يعني فاضح، معدل كبير جدا في السويد وهذه الدول الغربية. أما في بلاد المسلمين فهذا شيء شاذ جدا طبعا، شيء نادر بالنسبة لغيرنا البلاد، وهذا أيضا من نعمة الله علينا ومن فضائل الإسلام وفضائل هذه وبركات هذه الملة الخليفية. ما وجد هذا الداء إلا بعد ما بدأ يتصرف المسلمين الغربيين وبدأ ضعف يعني نظهر ضعف الإيمان وضعف اليقين في الناس، وبالتالي بدأنا نسمع عن هذه الخلافة. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمة الحياة مهما تعلم المنتحر هذا بأي أعراض، يعني فهو لا يعذر بهذه الأعراض، ولم تشفع له ولم تدفع عنه نعمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يخطب في الامتحان، طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا، أمر أنك أنت تقتل نفسك وتصبح العذاب دائم يعني بهذه الصورة. واضح؟ فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين، هل هذا عنده إيمان أو يقين؟ لأنه عقل يظن أنه يهرب من الألم النفسي حتى لو قال عليه كذا وكذا، طيب ما نظر من المصيبة التي تكون عذاب التعود عليه في دينه بأن يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامة، لأنه عقل لوازم وجد من هذا البلاء أثر، وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه أن هذا البلاء يعني لا يدفع إلا بمشيئة الله. واحد يغلب في مباراة أو في سباق، أو واحد كما ذكرنا يكتب عزيز عليه أو تركبه الديون، فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لأن الزعيم بتاعه مات أو اللي يحبه أو المفرد أو المغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو واحد لا يجب عملا يختص منه فينسحب. فالإمام هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولم كذلك لأحد إلا المؤمن. من أيضا الأمراض النفسية القبيحة معدلها لدى المسلمين قريب جدا بالنسبة لما في نفسها في بلاد الكفار، فهذا الشخص يعني كله بخط ما تبقى لدينا من الاسترخاء بالإسلام وبحمد الله، مع أننا لسنا يعني على الطريقة المرجوة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا بقاء، فلا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الآخر: طبعت على الأحجار وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأحجار، نحو مكلف الأيام جزء طبعها متخلم في الماء غزو وغنائه. فالدنيا دار السلاء، خلق الناس للسلام، فنحن تنوع البلاء، المهم أن يكون البلاء في الدين. كما قال عائشة كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ما دامت المصيبة ليست في الدين فلا تشجع، لأن الدنيا تعوض من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وليس بالله إن ضيعت من عوضه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له فترة متعلقة بهذا الموضوع نختم بها الكلام. سئل شيخ الإسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه الصلاة؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله لم يقل له أن يقتل نفسه، وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه، بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله. فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل أن يقصر عليه في النفقة، أو يعتدي عليه في الاستعمال، أو يضر به أو يضربه بغير حق، أو يريد به فحشة ونحو ذلك، فإن على سيده من الوجه بقدر ما نسب إليه من المعصيه. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال لأصحابه: صلوا عليه، فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، والله تعالى أعلم. إذا المنتحر لا يصلي عليه، من يقتدى به، من يقتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ دليل أن يزجر أمثاله من الناس حتى يعرف أن هذا عقوبة من لا يعني من يفعل ذلك. لكن يبرح عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني آخرة الإسلام حتى لو أتى بهذه الكبيرة، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا ما تذكر في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.